وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مسلوبنا في أشرف المسالك وجمعنا جميع الزهد والمهالك، ووفر حظنا من الفهم عنك، ووفر حظنا من الفقه فيما أوحيت إلى نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك لنا في ساعتنا هذه واجتماعنا هذا في هذه الليلة وهذا المسجد المبارك في هذه البلدة المنورة، بركة واسعة من بركاتك التي تفتح بها أبواب العطاء المطلق وتدفع بها الآفات والعاهات في كل مقيد ومطلق. اللهم واجعلنا ممن بحقائق الصدق معك والمحبة منك ولك تحقق، وارض عنا رضوانك الأكبر الذي مننت به على خيرتك من الخيار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن في هذه المناسبة الكريمة والذكرى لمحمد وأصحابه والذكرى لآثاره في هذا الوجود، وهو أعظم آثار الوجود للملك الموجود جل جلاله وتعالى في علاه، الصفوة والخلاصة من الجوهر الإنساني المندرج في شرفه كل شريف من قاص ومن داني. في هذه المناسبة المباركة وفي هذه الليلة والذكرى لسيدنا عباد بن بشر الصحابي الأوسي المتصل بالجناب النبوي، اتصالات اتسعت وقويت وتعمقت فكان لها عظيم الأثر فيما بطن وفيما ظهر في الأرض في السماء في الدنيا في البرزخ والآخرة. وذلكم أن حقيقة الشؤون التي تجري في الخليقة، تجليات رب الخليقة بأسمائه وصفاته فيهم، قال تعالى كل يوم هو في شأن، فصارت هذه الشؤون كلها بحسب تقديره سبحانه وبحسب تدبيره جل جلاله وتعالى في علاه، لا اعتبارات لها إلا بحسب ما وضع من الاعتبار، ولا ميزان لها إلا بحسب ما جعل لها من الوزن جل جلاله، ولا شان لها إلا بحسب ما رتب لها من الشؤون. وأصل جميع الكائنات من أولها إلى آخرها عدم، قال عنه الحبيب الأكرم كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه جل جلاله، وهو على ما عليه كان، يحدث ويوجد ويغير ولا يتغير ولا يتبدل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن هذه الشؤون وهذه المظاهر وهذا الخلق بأصنافه والذي منه في مرتبة اصطفاء ومرتبة انتقاء ومرتبة شرف الجوهر الإنساني والنوع الإنساني، هذا الخلق بجميع ما تفرع عن ذلك وبجميع اعتبار بقية الكائنات والموجودات، شؤونها الظاهرة والباطنة الجسدانية والروحانية القلبية، كلها باعتبار ما رتب القادر المقتدر الموجد البارئ جل جلاله وتعالى في علاه. هذه حقيقة من حقائق التوحيد يغفل عنها أكثر العبيد، وذلك أننا كما نرى في عالم الحس، في عالم المادة، في عالم الجسدانيات، جعل الله تبارك وتعالى في هذا العالم أحجارا كثيرة، لكن جعل من جملة الأحجار ذهبا وفضة وجعلهما النقدين، ثم جعل هناك أحجارا أخرى من الجواهر واللؤلؤ والمرجان، ثم جعل حجارا كثيرة على ظهر الأرض. من الذي رتب الترتيب في أن هذا يكون نفيس وغالي وهذا نقد تقضى به الحوائج وهذا يبنى به وهذا يرمى وهذا يفتت وهذا يترك في مكان وهذا رخيص؟ أي دولة؟ أي جماعة؟ في سنة كم؟ ولا أحد منهم، لا دولهم ولا شعوبهم رتب هذا الترتيب. الله رتب. ما ممكن تجي لنا حضارة ولا دولة جديدة ومتمرة تقول خلاص اذهب مع ذو القيمة، يبقى نصلح الاسمنت مثلا، نجيب شيء ثاني من من الأحجار ونقول له هذا هو بدل الذهب بدل الفضة، ما يقدرون، لأن هم ويا مخلوقون أصلا، والترتيب من عند الخالق. رتب هكذا الأشياء جل جلاله وتعالى في علاه، فصار الكل خاضعون، حتى الملحدين، حتى الكافرين، حتى الجاحدين بالله وبالرسول لهذا الترتيب خاضعين ومستسلمين ومسلمين، إنما يكابرون ويناقضون في أدبهم مع الله وفي خضوعهم لجلاله، وإلا هم في واقعهم تحت القهر وتحت الأمر، خاضعون تحت ما رتبه وتحت ما قدر ودبر جل جلاله. ولا نجد واحد من أهل الحاد والجحود اختار أمه ولا اختار أباه ولا اختار وقته الذي يولد فيه ولا اختار مكانه الذي يولد، أبدا كلهم مقهورون تحت اختياره وتقديره وتدبيره جل جلاله. فبقي لا يغالطون أنفسهم في الأوهام بهذه النفوس الشريرة التي ينكرون بها عظمته وهما، والتي يخرجون بها عن طاعته جل جلاله ليجعل جزاءهم العذاب ومصيرهم إلى ناره الموقدة بترتيب من عنده جل جلاله وتعالى في علاه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، اللهم اهدنا في من هديت. فإذا رأينا هذا في عالم الحس وعالم المادة، فأجل من ذلك وأكبر ما يكون من الاعتبار المعنوي، والاعتبار بالمعنويات هو الذي يدوم ويبقى إلى ما بعد هذه الحياة، سواء في حياة البرزخ أو في حياة القيامة أو بعد استقرار المكلفين في الجنة أو في النار. إذا علمنا هذه الحقيقة فإنه أيضا كل خروج عما رتب المولى في التفضيل أو درجة الاعتبار نوع من الجحود ونوع من الإلحاد، لا يجني أصحابه منه إلا كل وهم وخيال يؤدي إلى نكال وعذاب وشدة فقط، ولا يستطيعون أن يغيروا شيء. الأفضل هو الأفضل عند الله، والأكرم هو الأكرم، والأجل هو الأجل، لكن هم بسر التكليف وحاسبون على ما يصدر منهم من جميع اختياراتي، سواء كانت أقوال أو كانت معتقدات أو كانت تصرفات وأعمال تجري على ظهر هذه الأرض، اعتباراتها مرتبة من قبل الحق، كما رتب الأحجار والذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان وبقية الأحجار، رتب الأعمال والأنظار والمقاصد والنيات وما يصدر من الناس وما يتعاملون به، وجعل هذا سيئة وهذا حسنة، وهذا رفيع وهذا وضيع، وهذا كريم على الله وهذا مهان، وهذا محبوب له وهذا مبغوض إليه، في نظراتهم، في أقوالهم، في أفعالهم. فلا بد من الخضوع لجلال الله والقيام بحق التوحيد في هذه الأمور والأشياء التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. خذ الميزان مني، دع اعتباراتك وتفكيراتك وتصوراتك، اضبط التصور بالوزن الصحيح، وبذلك نعلم خطر التصرف بالنسبة للمكلفين، ونوقن أنه من نتائج تصرفاتهم القلبية والقالبية جميع درجات الجنة وجميع دركات النار. وقد قال الله: عن أهل الجنة جزاء بما كانوا يعملون، وقال عن النار جزاء بما كانوا يعملون، وقال سبحانه وتعالى عن قوم قالوا بكلام موزون محبوب عند الرب له اعتبار، يقول سبحانه وتعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار، ويقول عن قول آخرين انحرفوا عن الميزان وتكلموا بكلام باطل وهم خيال كذب مبغوض عند الله تعالى يضاد وحيه وما أنزل على أنبيائه. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما هذا فأثابهم بما قالوا جنات ولعنوا بما قالوا، هذا قول وهذا قول، لكن ما كل الأقوال سواء، والاعتبارات في الأقوال لا بما يضعه الناس ولا بما يريدونه هم، ولكن باعتبارها عند خالقهم والذي ينطقهم، والذي إذا انتهوا إلى المناقشة والمباحثة لذاتيتهم في أجسادهم وأعضائهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. ومن هنا كان من الكلام ما يرضي الرحمن حتى يرفع به صاحبه درجات في الجنة، ومن الكلام ما يغضب الرحمن حتى يهوي به صاحبه بالكلمة 70 خريفا في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن للكلام وغيره من التصرفات اعتبارات وموازين لا بوضع الخلق، ولا يستطيع أحد لا أفراد ولا جماعات ولا شعوب ولا دول أن تغير هذا الميزان، ومهما تطاولوا وتقولوا فكل سيجزى نتيجة قوله بميزان الله لا بموازينهم قط ولا باعتباراتهم قط. إذن فكل من شطح وانحرف عن الاعتبارات الربانية السماوية إنما يضر نفسه. قال الله لما بعث المصطفى بالهدى والحق فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فوجب على المؤمن المتقي لله بسر توحيده لله أن يهذب نفسه لتقوم المقاييس على أساس ميزان مولاه، ولا يحب ما أبغض ولا يبغض ما أحب ولا يميل إلى ما كره رب جل جلاله وتعالى في علاه فيخسر ويندم، وتكون نتيجة هذا التصرف وهذا القول سوء عاقبة وسوء مصير، نعوذ بالله من غضب الله. ورزقنا الله التبعية للبشير النذير والسراج المنير. إذا علمنا ذلك نعلم من الحديث الشريف قول صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لالة، من أكثر الكلام الخارج من أفواه الناس منحرف عن الميزان الصحيح، ها يصوبون الخطأ، يخطئون الصواب، يحللون الحرام، يحرمون الحلال، يحسنون القبيح، يقبحون الحسن، كل كلام ابن آدم عليه لالة إلا ذكر الله وما والاه. ذكر الله وما والاه ما كان من تحسين الحسن، ما كان من الثناء الحسن على من يستحق الثناء عند الله، هذا مما والى الله، ما كان من الزجر عن المعصية، ما كان من الدعوة إلى السنن إلى الخير إلى ما بعث به الأنبياء إلى ما يقرب إلى الله، هذا والى الله تبارك، هذا الكلام الذي يوالي الله. ذكر الله وما والى، ما والى الله وما والى ذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه، والباقي عليه. أقل الدرجات أنه عليه أنه يفوت به خير كثير، لو استبدله بكلام نافع لاكتسب وكسب درجات كبيرة، ولكن والغالب أن يكون في الكلام أيضا ماثم ومخالفة يؤاخذ بها ويعاقب عليها والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذا يبرز لنا صلى الله عليه وسلم ما يجب أن تتعلق به القلوب من نماذج الكلام الرفيع، ويقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحميته على كل شيء قدير، ويقول أحب الكلام إلى الله 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهكذا بين لنا هذه البيانات عليه الصلاة والسلام. من ذلك نعرف أن التصرفات القائمة اليوم على ظهر الأرض مليئة، مليئة بالمجالس، مليئة بالاجتماعات ما كان لها أصلا. وخيط متصل بإرادة وجه الله وقيام على مسلك وشريعة محمد من هذه المجامع الألوف اللي على ظهر الأرض. في ساعتنا هذا كم من مجمع معقول في البلد، في خارج البلد، كل ما كان منها متصلا بالله اتصالا صحيحا وقائما على أساس تقره شريعة وسنة محمد بن عبد الله، فوحدها هذه المجالس محل نظر الله من الأرض. لكن إذا فرضناها على ظهر الأرض 3000 مجلس مثلا بهذه الصورة، فموجود الآن مئات الألوف من المجالس مخالفة لهذه الصورة، ليست على منهج الله ولا على ما يحبه الله ولا على ما يرضى. والله نتائج جميع تلك المجالس المخالفة خسرا، خسارة نتائج أصحابها، خسارة شيء باسم مؤتمر وشيء باسم جمعية وشيء باسم وزارة وشيء باسم مؤسسة وشيء باسم أصدقاء وأصحاب وشيء باسم شلل من الشلل في العالم مجتمعين هم الآن، نتائج اجتماعاتهم خسران، شر، ضر عليه. كل من لم ينقذه الله منه فيتوب عليه قبل وفاته ويمحو عنه هذا شر هذا الاجتماع، فالاجتماع مورده على عذاب ومورده على حسرة ومورده على ندامة. بل يقول صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم حسرة، ما جلس قوم مجلس لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، ترة الحسرة، يحسرون على ذلك الاجتماع وذلك المجلس. ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. يعني مستوى واعتبار وميزان هذا المجمع مهما وصفوه بالمهم وبالضروري وقالوا عنه ما قالوا يتكولون يقولوا ما قالوا، ومن قال أنه يمشي يقول الهيئات أو المؤسسات أو الحكومات، من قال أن قولهم يمشي؟ الذي قوله الحق واحد اسمه الله جل جلاله وتعالى في علاه، والذي يخاطب قبل كل الخلائق بيقول يسمع لقولك، أصدق الخلق لهجة محمد بن عبد الله هو الذي قال قل يسمع لقولك. يعني صناك وحرسناك وزيناك واخترناك واصطفيناك، فما يخرج من بين شفتيك ماض في مملكة كلها، حتى في أحلك المواقف وأشد المواقف وأخطر المواقف قل يسمع لقولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هنا علم هؤلاء الصحابة عظمة محمد وعظمة ما يصدر منه، فكانت صلة سيدنا عباد بن بشر من اليوم الذي أسلم فيه على يد سيدنا مصعب بن عمير علاقة محب مهيم في الجناب الشريف، يترقب مجيئه إلى المدينة المنورة يكحل عينه برؤية وجهه ولي يصافح يده ولي تلتذ أذنه بسماع حديثي وكلامي. وكان من حين أن أسلم والشوق يزداد فيه واحدة بعد يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة، حتى جاء وقت طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، إنهم دخلوا في الميزان القويم القوي الصحيح، فصارت الاعتبارات عندهم علوية سماوية متفقة مع الوحي الشريف ومع إرادات الخالق المكون جل جلاله وتعالى في علاه، فصار فرحهم بمحمد ومقدم. وأيها المبعوث فينا جئت بالأمر، اليوم نسلم أزمتنا لك ولمثلك، ولا نعتبر عندنا قبائل، عندنا دول، عندنا روم، عندنا فرس، سقطوا من أعيننا حين اكتحلت بنور الحق الساطع من وحيك ووجهك وقولك وصحابتك الذين أوصلوا الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان ما كان نشيدهم ذلك الذي في الدنيا يردد وتستلد به الأرواح الطيبة الطاهرة والقلوب النظيفة زمنا بعد زمن، في القيامة له خبر، وفي الجنة له ثمر، وله حلاوة وله ذوق وله نعيم يتنعمون به. أحسنوا الاختيار، أقاموا الميزان والاعتبار. وإلا الذين قالوا الشعر وصفقوا وراء الشخصيات مختلفة كثير، ولكن عمتهم إلى السعير، والقليل منهم من يلقون حسن المصير، من سخر هتافه وشعره لتمجيد من هو عند الله مجيد، من هو عند الله شريف، من هو عند الله كريم. هؤلاء صح ميزانهم، فلهم بشعرهم وهتافهم نعيم، ولهم بشعرهم وهتافهم قرب، ولهم بشعرهم وهتافهم جزاء من الرب جل جلاله وتعالى في علاه. والآخرون هتفوا لمن لا يساوي عند الله جناح بعوضة، لمن سقط من عين الله، فلا هتافاتهم أفادته ولا أفادتهم، ولا شعارتهم أفادته ولا أفادتهم. وكلهم سيتمنون أن لو حضروا مجلسا من مجالس أهل المنزلة عند الله، أو هتفوا معهم بهتافاتهم، أو قالوا معهم شعرا من أشعارهم، فيندمون ولا تساعة مندم، ولا بويسة الندامة ندامة يوم القيامة. إذن فعندنا هذا الاعتبار وهذا الميزان، فلما جاء وجدت أن السنة تحمل إلينا أنه كثير السهر مع خير البشر. لما يسهر عباد بن بشر؟ المدينة ملآنة بأنصار ومحبين، ولكن الذين يحصلون السهر الكثير قليل، قليل من هؤلاء في مجالسات عليه الصلاة والسلام. حتى جاء بذلك ما رواه البخاري عن سيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت: ما يعتد على هؤلاء الثلاثة من بين الأنصار، سعد بن معاذ، سيد بن حضير، عباد بن بشر، ما يفضلهم أحد، ما يعادلهم أحد في بقية الذين حازوا الشرف والمكانة بنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، اختارهم الله. إلا حبيب ربي كم عرض نفسه على قبيلة بعد قبيلة، 5 لا 10 لا 15 لا أكثر، عرض نفسه في الأسواب وفي الأماكن السابقة من الرحمن، بطلت الأوس والخزرج هم الذين يسبقوني لهذا السبق، ويدركون من الله الفضل والشرف، فنصروا المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. قاموا بذلك وحملت لنا كتب السيرة أنه يسهر معه، حتى من السهر معه صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه يعتاد إضاءة العصا، ما هو ليلة اللي جاءت في البخاري ليلة هو كان معه في السهرة المباركة الشريفة أو سيد بن حضير، هذا اللي رواه البخاري ليلة، لكن غير هذا الليل، كانت ليالي عديدة، وخرج إذا خرجوا العصا تضيء، تضيء له الطريق في ظلمة، في ظلمة الليالي، لأنه سحر مع النور، سحر مع النور الأشرف، فتتغطى ظلمة الطريق بنور من هذا النور يضيء في عصا عباد بن بشر عليه رضوان الله تعالى، فهي التي سهر فيها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه سيد بن حضير وانصرفوا، وكانت ليلة مظلمة أضاءت عصا، فلما افترقوا في الطريق هذا الدار هنا وهذا بيته هنا، أضاءت عصا الثاني وكل واحد منهم حتى وصل إلى البيت وانطفأت، انطفأت بعد ذلك العصا. هكذا كان ما كان، ولا تعجب من هذا السر ومن هذه الحقيقة وهذه الإرادة. تحدثون أن بعض المحبين كان قبل هذه الكهرباء ويسني في مسجد المحضار وانطفأ فانوزه وانتهى غازه الذي فيه، وما عنده غاز وما هو إلا أن يغرف الماء من الجابية ويضيء، وأكمل وملأ الجوابي ورجع إلى البيت، عندما وصلوا البيت انطفى، انتهت المهمة. أمثال هذا في قدرة الله لا تساوي شيء، أمر يسير، ولكن إن قامت على أساس اتصال بحق وهدى كانت نوع من الإكرام، نوع من الطمانينة، نوع من البشرى المعجلة. وإلا فلا تساوي شيء، فقد يظهر الدجال بعض الخوارق المستغربة في الأذهان من حيث عدم اعتيادها بين الناس، أنها خرجت عن الأسباب المعتادة، يقول السماء كذا تنزل مطر، يقول الشجر كذا يطلع مع يده يلفت النظر، لكنه ما هناك أساس من الصلة لا بالحق ولا برسوله ولا بالنور ولا بالوحي، فما الاعتبار لها؟ لا اعتبار، تعرف معنى الاعتبار؟ لا اعتبار، بل عليها عار وشنار وراءها نار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى تبدو الحقيقة أن كل ما يصور هذا الإنسان جنة فهو نار، وكل ما يصور نار فهو جنة، إلى حد أرشد النبي لو أن أحدا من أمته الصادقين المخلصين داهمه الدجال ولم يمكنه الفرار منه فليقع في الذي يرى أنه نار فإنه نهر بارد، يتحول إلى جنة، صورة نار تلهب اقفز فيها. فإذا بقيت على الصدق وذكرت نصيحة محمد اقفز في هذا، ولن تجد إلا برودة وطمانينة وحياة كريمة. وبعض الذين يتبعونه ويدخلهم جنته يحترقون هناك وما هم دارين الناس ايش الذي جرى لهم، روح وروحوا واحترقوا من النار الأولى إلى النار الأخرى والعياذ بالله إلى النار الكبرى، نعوذ بالله من غضب الله. وهكذا شؤون هذه الاعتبارات جاءت بهذه الحقائق. فمضى أولئك على هذا القدم قبل أن يأتي هذا الإيمان ويقوم هذا الميزان، كان بينهم البين يتقاتلون ويتمنى أحدهم يقتل واحد من أبناء عمومته الذي مغتاب عليه، لكن بعد ما جاء هذا الإيمان ما يحب قتل المسلم، ما يحب قتل نفس معصومة كائنة ما كانت، صار ما يحب إلا قتل من شرع الله قتله وجعل في قتله قربة منه فقط، من الذين قال عنهم سبحانه وتعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وطعنوا في دينكم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، تمام؟ بهذه الصورة وبهذه الضوابط وبهذا الأمر حضر مع قتل كعب بن الأشرف الذي قتلته سيوف صدق من الصحابة الكرام، بعد أن آذى وألب وجمع الجموع لأذى النبي ولضر النبي ولعداء الشريعة وعداء الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم حتى استفحل شره وضره، وقال من لي كعب بن الأشرف؟ تريد أن قتله يا رسول الله؟ قتله صار محبوب لله ولك مقرب؟ قال نعم. قال فاذا لنا بسم الله، وخرج القوم وقتلوا هذا الخبيث الطاغية. قامت الموازين عندهم على هذا الأساس وعلى هذا الاعتبار، على ميزان الله وميزان رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. من أجل ذلك كانت تلك الخصوصيات في المجالسات، كم سهر الصديق مع أبي بكر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، كم سهر خواص الصحابة. قال سيدنا عمر بن الخطاب جيت ليلة إلى رسول الله، ليلة في ساعة متأخرة الناس يقعدوا في ذاك الوقت ينامون، قال فما وجدته في من بيته منزل، فذهبت إلى أبي بيت أبي بكر فوجدته عنده، قال فقال لي رسول الله هنا، قال قلت له استاذن لي أدخل معكم، قال فاستاذن لي فأذن لي، قال فدخلت فوجدتهما يتشاوران في شؤون الأمة، فوجدتهما يتشاوران في شؤون الأمة. هذا الشغل وهذا المسار وهذا المكسب وهذا الاختيار في الحركة في الحياة، يتشاوران في شؤون الأمة، كيف تصلح أحوالهم، كيف يرتبطون بربهم، كيف ينفذ الشرع فيهم. قال فجلست معه، ثم قام صلى الله عليه وسلم فقمنا نقلبه إلى بيت نودعه البيت، قال فمر بالمسجد فسمع قراءة ابن مسعود خذ لك مظاهر السمر وأبل سهر في تلك الليالي وذلك العهد الشريف، قال فكانت تعجبه قراءته فوقف على باب يستمع إليه حتى أكمل ابن مسعود قراءته، وما أخذ يدعو فأخذ النبي يقول ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك. قال ودخل بيته وعدنا إلى بيوتنا أنه أبو بكر، فجيت بالفجر أريد أن أسبق أبا بكر وبشر بن مسعود بالاستجابة له فيما ذكر صلى الله عليه وسلم، قال فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد بشرني قبل الفجر ولا بعد الفجر، متى قد سبقني؟ فوالله ما سبقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بهذه المعاني كان سيدنا علي يقول لي ساعة من رسول الله لا يجلس معه فيها غيري، لي ساعة من رسول الله لا يجلس معه فيها غيري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى قال الإمام عبد العزيز الدباغ عليه رحمة الله إنه كان صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا بكر بكثير من حقائق الصفات الإلهية والعظمة الربانية، قال حتى امتلأ بذلك وخاف عليه الصلاة والسلام أن تضعف قواه، فاستبقاه. ففي آخر أيامه 6 أشهر قبل وفاته قال قطع الحديث معه في هذا الجوانب استبقاء له، حتى قال بعض العارفين في قوله هذا الذي أوردني الموارد على لسانه، قال إنه يرد موارد أن يتكلم بكلام عظيم ما تستوعبه العقول، فلهذا كان يضع الحجر في باطنه، يقول هذا الذي أوردني الموارد جعلنا يتكلم، فكان يضبط نفسه ويراقب من حواليه بأي كلام يتكلم لما مرئ من أسرار المعارف التي تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ورزقنا وياكم حسن متابعته. وهكذا بهذا السر جاءت سفراتهم، ما كان أحد يرغب يروح من عند أولاده ومن أهله ومن بيته ومن محل استقراره ومحل ليش يخرج حضرموت من شأنه؟ هذا نادى في مشاريع فتحها تجارية ولا في مقاصد دنيوية، إيش الذي جابه إلى هذه البلاد؟ وش الذي خرجه من مكان إلى مكان؟ بل إيش الذي طعمه حلاوة القيام؟ حتى الإمام البخاري استدل على أن الجرح إذا كان يثعب دم والصلاة تصح، وكان يصلون في جراحهم عباد بن بشر وهو رمية بالسهم وكان يخرجها ويستمر ويمضي في صلاته رضي الله عنه. وجاء تفصيل ذلك في غير البخاري أن النبي في رجوعه من بعض الغزوات صلى الله عليه وسلم توقع أن يطلبه أحد من الذين غزاهم من الكفار، قال من يحرسنا ليلة؟ فقال سيدنا عباد بن بشر مع واحد من الصحابة نحن يا رسول الله، قال كنا على ذاك التل محل مرتفع يقولنا لك في الجهة التي يأتي فيها جهة الكفار، كنا على ذاك التل. فطلع إلى التل فقال أحدهما لصاحب تكفيني أول الليل أو آخر، قال له سيدنا عباد أنا أكفيك أول الليل وأنت آخر، نم الآن وبقومك بعد آخر الليل. قام سيدنا عباد يصلي، وإذا واحد من الكفار نذر أن يمس المسلمين اغتاب وزعل وغضب وقد أسره زوجته وجاء يريد يضرب، وإذا بدول قيام عرف أنه حارس وجلس وصوب إليه سهم ورماه فأصابه في غير مقتل، حمله ورماه في الأرض واستمر في صلاة، فرماه الثاني فنزعه ورماه واستمر في صلاة، ثالث رابع، وإذا بالدم يسيل. وقام سيدنا الصحابي معه الآخر وينظر، لما قام هذا فر الكافر، عرف أنه معه رده ومعه جماعة ففر، وذا يتشوف السهام والرجال قايم يسلم والدم يسيل، كمل صلاته سلم. يا عبا إيش هذا؟ قال عدو الله جاء واحد من الكفار رماني بسهم. قال على أول سهم توقظني، قال كنت أقرأ سورة الكهف فكرهت أن أقطعها، لما بأقطع حلاوة تلاوة كلام ربي من شان سهام هذا، خلبه يرميه روح، خرج السهام واستمر في صلاته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. اشد الذوق الذي ذاقوه بعد الجاهلية، بعد الكفر، بعد القطيعة، بعد إيش هذه التنزلات، إيش هذه الخصوصيات خصهم الحق تبارك وتعالى بها. فالحمد لله الذي يجمعنا في مثل ذا المجامع وفي مثل هذه الذكريات، وما أكثر مغالطات وإرادات أرباب الفسق والفساد والكفر أن يحرفونا عن تمجيد ما هو مجيد عند الله إلى تمجيد ما ليس بمجيد، عن التمسك بآثار ما هو نور عند الله إلى ما هو ظلمة، ويحاولون ذلك بمختلف الأفكار التي ينشرونها ويأتون بها من هنا. فوجب علينا بحكم الإيمان أن نكون على وعي، وأن لا نكون إمعات نتبع سنن من قبلنا ممن شذ وممن انحرف، شبرا بشبر وذراعا بذراع، لنا قدوة، لنا صفوة، لنا محمد، ولنا في هذه الحضرة اكتنفها أئمة صحب وآل بيت وعلماء صالحون أخيار، ما لنا مرجع لغيره، لا لأمريكي ولا لفرنسي ولا لروسي ولا لغربي ولا لشرقي، من هم هؤلاء وماذا يسوون؟ هذا ميزان ربي، هذا المنهج الذي رضيه لنا منشئنا ومجيدنا والذي إليه مصيرنا. فمن ينازعنا على هذا؟ كيف نرضى إذا نازع منازع أن نترك هذه القدوة ثم نأخذ منهم في شيء من الأخلاق، في شيء من القيم، في نترك قيمنا ومبادئنا ونصدق أقاويل هؤلاء وافتراءاتهم، وهم المجرمون وهم الفاسقون، عاذنا الله من ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ألحقنا بالصادقين واجعلنا صادقين، وبارك في جمعنا هذا وفي ذرية سيدنا عباد بن بشر ومن مضى من أرباب الخير والهدى من آل زنبل والفريط وأكدر من الصحب الأكرمين وآل البيت الطاهرين والعلماء العاملين والأولياء والصالحين وأحي فينا وفي أسرنا تعظيما ما عظمت وإكراما ما أكرمت والتعلق بما تحب التعلق به والانقطاع عن كل ما تحب الانقطاع عنه ظاهرا وباطنا حتى يكون هوانا تبعا لما جاء به عبدك المصطفى ونبيك المجتبى محمد بن عبد الله رحمتك المهداة ونعمتك المسداة برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين وبارك في إحياء هذه الذكريات وهذه الشعارات المباركات وبارك اللهم لنا في هذا المسجد الذي هو أثر من أثره من عمارة نجله وابنه أحمد بن عباد التابعي وبارك لنا في القيام عليه والقائمين وبارك لنا في مآثر البلدة المباركة ولا تقطعنا عن تعظيم ما عظمت اشتغالا بشيء مما تستحسنه النفوس ويحسنه من سقط من عينك ممن لا شان لهم عندك فاجعل الهوى تبعا لما جاء به الداعي إلى الهدى والهادي إلى السواء عبدك المصطفى محمد في السر وفي النجوى وامتعنا اللهم ببقية ذوي الخير والنور والهدى وذوي السن فينا وأصلح ظواهرنا وخوافينا واجعلنا من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر السالمين من كل اغترار وموجب الندامة في يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار يا أرحم الراحمين سلمنا من كل ذلك واسلك بنا أشرف المسالك وأعلي درجات المتقدمين في هذه المنازل والديار واجمعنا بهم في جنات تجري من تحتها الأنهار من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب بسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد.